بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الفجر، في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه، بلسان أحب الخلق إليه وأكرمهم منزلة لديه، عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل متابعته والتأدب بآدابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالقنوت في الصلاة. والقنوت في الصلاة، وإن كان القنوت من جهة اللغة يأتي على معان فوق العشر، والقنوت في الصلاة يراد به إما طول القيام وإما الدعاء، وأن الدعاء إما أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، وأن الدعاء يكون لأجل نازلة نزلت بالمسلمين فيدعى برفعها أو بالغياث من شدة أو بلية نزلت وما إلى ذلك، وإما من غير سبب ذلك. وأنها في الصلوات الخمس أو في خصوص صلاة الصبح هل تختص بالقنوت دون غيرها؟ والأحاديث تعددت رواياتها وصحت، في القنوت وعدم القنوت حتى حمله بعضهم على أن الخلفاء الراشدين يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا جمعا بين الروايات إلى غير ذلك من الوجوه التي حاولوا أن يجمعوا فيها بين الروايات. والخلاصة أن الروايات المتعددة في القنوت على وجه العموم قال الأئمة الأربعة بسنية القنوت عند الحوادث والنوازل إذا نزلت بالمسلمين، وأن ذلك في الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الصبح وصلاة الوتر. صلاة الوتر من بين بقية النوازل، من بين بقية النوافل، وصلاة الصبح من بين بقية الفرائض. فذهب الإمام الشافعي والإمام مالك عليهم رضوان الله إلى سنية الاستمرار والمداومة على القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح عند المالكية دعاء سرا قبل الركوع، وعند الشافعية بعد الركوع في الاعتدال يعتدل فيدعو بالدعاء، وأفضله الوارد، والوارد منه ما جاء في حديث الحسن بن علي اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، والوارد منه أيضا ما جاء في رواية أخرى في التسبيح والتحميد والألفاظ الأخرى، ويمكن الجمع بينها. ثم قال الأئمة الثلاثة بالقنوت في صلاة الوتر، ولم يقل به المالكية. ثم إن معتمد الحنفية والحنابلة في السنية القنوت في صلاة الوتر طول العام، وقال الشافعية في النصف الأخير من رمضان، هو المعتمد عندهم في قول أنه في طول العام، وعليه عمل كثير من سلفنا فيقنتون طوال العام، إلا أنهم لكون المذهب السائد في المنطقة مذهب الشافعية لا يظهرونه في الوتر في النصف الأول من رمضان، وإن كانوا في طول عامهم يقنتون في إذا صلوا الوتر، وصلاة الوتر في غير رمضان فرادى إنما تكون. علمنا هذا ملخص الأقوال مما ورد من مجموع الروايات وما ترتب على ذلك من استنباط هؤلاء الأئمة، ولا معنى على رد اجتهاد بعضهم ببعض، ولا داعي للتكلف في الجمع على غير الوجوه القريبة الماخذ السهلة الجمع، فإنه وسعت الشريعة المطهرة هذه الأعمال مع اتفاق الأئمة أنه لا يدخل في الوجوب ولا يدخل في الحرام. ما أحد منا الأئمة يقول إنه واجب ولا أحد يقول إنه حرام، وإنما أنكر من أنكر سنيته لا يقول ذلك المنكر بتحريمه، ولا يقول ذلك المنكر بإبطاله للصلاة، فلا خلاف في الأصل، والخلاف في الفرعيات معهود، والأحاديث شاملة، وكل وارد بأسانيد يحتج بها في قنوت الخلفاء الراشدين وفي عدم قنوتهم أيضا. ومن هنا جاء إرادة حمل بعضهم على أنهم أحيانا يقنتون وأحيانا ما يقنتون، وعلى كل الأحوال فقد بينا أن الذي استقر عليه اجتهاد من يعتبر من أئمة الشرع المطهر ما أشرنا إليه من الاعتبار للنازلة وغير النازلة، ثم من غير النازلة فالاعتبار لفريضة من بين الفرائض وهي الصبح، ولنافلة من بين النوافل وهي الوتر. وعلمنا ما أداه اجتهادهم إلى أن ذلك قبل الركوع أو بعده، وأنه مخصوص في الوتر بالنصف الأخير من رمضان أو في طوال العام. على هذا الفهم أو الوعي يأتي استيعاب الأحاديث التي وردت مما أورده الشيخ ومما لم يرده في هذا الكتاب. فأورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنات شهرا بعد ركوع الدعاء على أحياء من العرب ثم تركه متفق عليه. وتلك الأحياء التي نقضت عهدها وخانت وقتلت القراء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فقنات يدعو على رعل وذكوان وعلى الذين قتلوا القراء شهرا ثم تركه, أي ترك الدعاء للنازلة أي على القوم والأحياء من العرب. هكذا جاء في الصحيحين ثم تركه مطلقا. وجاء بعد ذلك كما عند الإمام أحمد والدارقطني, وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك جاء في تحقيق الإمام المروزي في كتابه قيام الليل حديث سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي معنا, وأن النبي علمه هذا الدعاء يدعو به في الوتر وفي الصبح. أورد رواية صحح سندها أنه وفي الصبح فعلمه هذا الدعاء. وكذلك جاء عن محمد بن الحنفية وعن ابن عباس أن هذه الكلمات كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الوتر والفجر. اللهم اهدنا فيمن هديت. وجاء لما سمع ابن الحنفية بعضهم يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت قال هذه الكلمات التي كان يقولهن أبي في صلاة الصبح, فدل على أن الأمر متسع لا إشكال فيه لمن قنت ولم يقنت, ولا داعية أصلا لرد بعض الروايات ببعض ولا لرد بعض المذاهب ببعض, وكلهم على هدى وبينة من أمرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وعنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم, وهذا قنوت النازلة صححه ابن خزيمة. فيأتي على أنه في الصلوات كلها على أن بعض الحوادث لم ينقل عنه أنه قنت فيها كمثل حصار الخندق وبعض الحوادث التي حدثت, والأمر يدل أيضا على بيان الجواز وعلى أنه لا يجب لا عند النازلة ولا عند غير النازلة, وعلى أنه يشرع عند النازلة ويشرع عند من أداه اجتهاده إلى مشروعيته في الفجر وفي الوتر على ما تبين من الخلاف في استنباط وجوه الأداء لهذا القنوت. ومما جاء في الحديث القنوت بمعنى القيام قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت, والمراد به طول القيام. يقول عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. ثم جاء وصح عن الخلفاء الأربعة قنوتهم في صلاة الصبح, فبذلك تقابلت الروايات. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر, وأورد الكلمات اللهم اهدني في من هديت. فإذا كان إماما جاء بلفظ الجمع اللهم اهدنا, بل كان كثير من العلماء والسلحاء أيضا في الوتر وغيره إذا صلوا فرادى جاءوا بلفظ الجمع اللهم اهدنا, وأرادوا بأنفسهم وأهليهم وأولادهم من يرد بهم خاصة والمسلمين عامة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. في رواية جاء بعدها تباركت ربنا وتعاليت. وفيه جمع التوجه إلى الله بخيرات الدنيا والآخرة وبمعاني كبيرة في المعطيات الربانية, ففيه الهداية بمعانيها التي لا نهاية لها ولا غاية, في كل الأحوال والشؤون والأقوال والأفعال والمقاصد والنيات في من هديت. وكان يستأنس بعض أهل النور والهدى في قول في من هديت في من عافيت إلى ما ربى عليه صلى الله عليه وسلم أمته من رغبة الارتباط بالأخيار والصالحين والدخول فيهم والالتصاق بهم. فيكفي الله مدن يقول في من هديت معهم هؤلاء وبينهم وفيهم، وعافنا في من عافيت وسطهم ومعهم. وقد جاء مثل هذا اللفظ في كثير من أدعيته عليه الصلاة والسلام، وكلها تعلمنا الرغبة الصادقة في الالتصاق بالصالحين والمقربين. بل جاءنا القرآن بأن ذلك شعار الأنبياء من قبل عليه الصلاة والسلام في أدعيتهم الكثيرة. فمنهم سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام فيما عرض الله لنا من أدعيته في القرآن الكريم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين، الخليل يقول هكذا معلق باللحوق بالصالحين والدخول في الصالحين والارتباط بالصالحين، خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويعرض علينا الحق جل جلاله وتعالى في علاء أيضاً، قال سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. ويعرض علينا سبحانه، قال سيدنا سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا من قول النملة، فتبسم ضاحكا وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك. وهكذا جاء القرآن وجاءت السنة الغراء، حتى يقول سيد الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله: أسألك الجنة يوم الوعيد، أسألك أمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين. شهود مقربين، شهود ركع سجود وراه كلهم ومن خلفه هم مقدمهم وإمامهم. يقول مع المقربين شهود والركع سجود الموفين لك بالعهود، يقول منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة منازل الشهداء عيش السعداء شهداء سعداء كلهم وراه وخلفهم، مرافقة الأنبياء وهم تحت لوائه هو حامل لواء وهم قفاه. لكن لا إله إلا الله، الصبر عند القضاء، أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء، منازل شهداء عيش سعداء نصر على ذا مرافقة أنبياء. هذا سيدهم يقول هكذا. فلا معنى لزعزعة تعلق القلوب بالأكابر والمقربين قط إلا مداخلات أقرب إلى النفاق منها إلى الإيمان والتوحيد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أهدنا فيمن هديت، وهكذا سمينا يذكر المعنى شيخنا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، قال: ليه فيمن هديت؟ ليه فيمن عافيت؟ إلا من أجل بركة الدخول فيهم وتعلق القلب بمرافقتهم وصحبتهم. هذا معنى كلامه. فيما عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، معهم هذول هم فيهم. والحق تعالى يقرر هذا المعنى في فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن: وهدنا صراط المستقيم، خلاص معروف صراط المستقيم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ما هدولهم حقهم هذا الصراط معهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. وبارك لنا في بعد ذلك معاني العافية وشمولها للحس والمعنى الظاهر والباطن والقلب والجسد والروح والعقل والدنيا والبرزخ والآخر. عافنا في من عافيت، والولاية التي يتولى الله بأحبابه وأصفياؤه في حيث المعنى والظاهر والباطن والدنيا والآخر. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله ولي المتقين وهو ولي الصالحين. وبأنواع الولايات التي يتولنا في من توليت، والبركة بأنواع البركة وأصناف البركة واتساع يشون البركة فيما أعطيت من عقل ودين وقلب وأهل وولد وصحب وعلم وعمل ودنيا برزخ وآخرة. بارك لنا فيما أعطيت. فقد شمل تدعية صلى الله عليه وسلم خيرات الدنيا والآخرة، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وقني شر ما قضيت، شر ما تقضي به ودعكم في الأحوال والأقوال والأفعال في النفس والأهل والمال والعيال والأحباب والأصحاب والطلاب والزمن والدنيا والبرزخ والآخرة. وقني شر ما قضيت، يمجد الحق، فإنك تقضي. وقد قال بعض أهل الفقه ينبغي المحافظة على حروف الدعوات الواردة حتى في الفاء، في قالوا فإنك تقضي، ولا يقتصر على إنك تقضي. وقال بعضهم في رواية وردت من دون الفاء، وقال الذين لاحظوا رواية فقال لو ترك الفاء لسن له سجود السهو، لأنه ترك حرفا من الحروف الواردة. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه كذلك بالواو، وإنه لا يذل من ولا تحكم ولا يحكم عليك أحد، تقضي ولا يقضى عليك، أنت الذي تحكم وأنت الذي تدبر وأنت الذي تبدل وأنت الذي تغير وأنت الذي تقدم وأنت الذي تؤخر وأنت الذي تسعد وأنت الذي تشقي وأنت الذي ترفع وأنت الذي تخفض وأنت الذي تنعم وأنت الذي تعذب، ولا يقدر أحد يعمل عليك شيء من هذا قط. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، فمن واليته لا يمكن أن يذل، بل هو العزيز على الحقيقة دنيا وبرزخ وآخرة. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، من عاديته فليس بعزيز، وإن صفقوا له وسموه ما سموه ليس بعزيز، وهو الذليل حقيقة الهين المنحط دنيا وبرزخ وآخرة. ولا يعز من عاديت، إنه لذل ما لتلز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت عظمت وتنزهت وتقدست، وتعاليت ترفعت عن كل ما لا يليق بعظمتك. وجاء عند النساء مجار فصلى الله تعالى على النبي، قال الشافعية فالصلاة على النبي سنة في قنوت في القنوت، بل الصلاة أيضا على آله وصحبه، وبل السلام أيضا عليه وعلى آله وصحبه، حتى عدوا عند التفصيل أن الصلاة عليه بعض، والصلاة على آله بعض، والصلاة على الصحابة بعض، والسلام عليه بعض من بعض الصلاة، والسلام على آله بعض من بعض الصلاة، والسلام على صحابته بعض من أبعاد الصلاة. عند تفصيل اسمه سنية القنوت وبعضية القنوت، وصلى الله عليه وسلم محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم، فجمع كل هذا. وكذلك رواية البيهقي عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنة ضعف ولم يذكر الدعاء، وهو نفسه اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الدعاء. وكذلك ما أسلفنا من ما جاء عن ابن الحنفية وابن عباس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات. وجاء في الرواية الأخرى عن ابن محمد النبي قال كان أبي يقنت بهن في صلاة الصبح، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فهذا خلاصة ما ورد فيما يتعلق بالقنوت واجتهاد الأئمة فيه. ثم رجع إلى ذكر أحاديث تتعلق بالهيئة في الصلاة وقد سلف ذكر بعض ذلك فيما يتعلق بكيفية الانخفاض للركوع والسجود، وكيفية القيام والانتهاض، ووضع اليدين في الجلوس إلى غير ذلك، يأتي معنا إن شاء الله. رزقنا اتباع حبيبه، وأثبتنا في أهل تقريبه، ووفر لكل منا حظه ونصيبه، وجعل سبحانه وتعالى لنا مراتب عالية في المنازل القريبة مع خواص من ارتضى ولطف بهم فيما يجري به القضاء وتولاهم في الإحجام والإمضاء وجعل الكل منهم مستضيئا بنور حبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله مع من استضى في ألطاف وعوافي ظواهر وخوافي لنا وللأمة أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العاجز عن القيام الذي لا يتمكن من الافتراش في قعود المستطيع للتربع والتورك. قال ابن حجر في التحفة وجد يتبقى أنه لو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على الافتراش ولم يجري ذلك في التورك، لكن هذا بدل القيام، هذا بدل القيام. نحن كان كلامنا في العجز ما هو في حالة القيام، كلامنا في حالة الجلوس بين السيدتين. ها وتشهد الأول. ذكر الفقهاء أن من الحكمة من تنوع هيئة الجلوس بين التشهد من التمييز والمفارقة لا تستبعد بعد الركعات، لما المسبوق حال الإمام أن تترك في جلسة ليس بعدها حركة، ما هذه المسألة يتمكن من فعل التورك والتشهد الأخير يفعل التربع التشهد الأول والجلوس بين سيدتين. أما في حالة القيام فالتربع يترجح، القيام يترجح على التورك وغيره، لكن بقينا هل من نص عند الفقهاء في حالة التشهد الأول وحالة الجلوس بين السجدتين هل يترجح هذا أم ذا؟ كنت أسمع أحب محمد بن علي والحبيب عمر يسأله، حبيب عمر بن علي يسأله عنه ما لا يقدر على الافتراش ولكن يمكن أن يتورك ويتربع، كانوا يتباحثون وقال الحبيب عمر أن التورك من جملة جلسات الصلاة، يعني في القعدات الواردة في الصلاة غير هذا، وبقوا عند هذا. بارك الله فيكم، تثبتنا الله قبيلا منا إنه أكرم الأكرمين، الحمد لله رب العالمين.